الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من البيان لدلالات كلمة قل في القرآن. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنابل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هذا عتاب من الله للمؤمنين، يقول ها أنتم لا تحبونهم، أي أن بعضهم ربما يحب حبة طبيعية، أما محبة دينية لا يجوز. ولا يحبونكم، لأن الكافر يبغض المؤمن، يبغض المسلم، يبغض دين الإسلام. لا أبغض إليه من دين الإسلام، كما قال ثمامة: ما كان أحد أبغض إلي منك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا أرض أبغض إلي من أرضك. بغض شديد عندهم للمسلمين وللمؤمنين. لا تطمع في محبة كافر، لا سيما المحبة الدينية، قد يكون هناك محبة مصالح، لكن أدنى شيء ينقلب الكافر. ورأيناهم في سريلانكا يتجاور المسلم مع الكافر، وربما يتشاركون في تجارة، ومدخل واحد ومخرج واحد وشأن واحد. فأول فرصة يجد الكافر على المسلم يقفز عليه. الجار هو الذي يقتله، هو الذي ينهبه، هو الذي يحرق بيته، هو الذي يعاجل بإذلاله. وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم أيها المسلمون تؤمنون بالكتاب كله، بالقرآن والتوراة والإنجيل. وإذا لقوكم قالوا آمنا، يظهرونه تعمية، وهكذا لقصد الإضلال كما تقدم، أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ثم بعد ذلك يرتدون عن دينهم في الظاهر فيتشكك المسلم. لكن الحمد لله أن الله عز وجل جعلهم يتخفون بأعمالهم النفاقية. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وهذا شدة ما يكون من الندم، عض الأنامل أشد ما يكون من الندم. يضرب مثل لمن اشتد ندمه، والغيظ لا يكون إلا عن حقد وحسد وبغض، وما يستطيع يخرجه. الآن بعضهم إذا غضب عليك يسبك أو يتكلم عليك، هذا يخرج ما في نفسه. لكن هؤلاء لا سيما في حال قوة الدولة الإسلامية، يعني الحسد إلى الداخل والبغض إلى الداخل وهكذا الحقد إلى الداخل، فيتولد الغيظ الشديد. فكان الرد من الله عز وجل عليهم: قل لهم يا محمد موتوا بغيظكم، لا رحمة لكم ولا شفقة عليكم ولا مبالاة بكم. هذا من باب التبكيت لهم، إن الله عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه خافية. وقوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم ولما حص ما في قلوبكم، الله عليم بذات الصدور. هذه الآية في شأن غزوة أحد، بعد أن حصل على المسلمين الهزيمة: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، سكينة واطمئنان وأمن ونعاس، حتى أن أبا طلحة كان يسقط السيف من يده النعاس، مع أنهم كانوا يهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا أن يقتلوه صاح الشيطان بأن محمد قد قتل والناس فروا إلى الجبل، لكن من رحمة الله أنزل عليهم النعاس، لأن النعاس يا أخوة يذهب الهم، يذهب الغم، يذهب الحزن. يعني إذا أصبت بمصيبة إن استطعت أن تعمل لك نعس أعمل، ما تقوم إلا وقد ذهب الحزن، فإن لم يذهب كله خفف من وطأته وشدته. فالله عز وجل رحم المؤمنين في غزوة بدر وفي غزوة أحد، حيث غشاهم النعاس أمن منه. هذه آية من آيات الله العظيمات ومكرمة، دليل على أن النوم نعمة، لكن لا يكثر منه الإنسان، يخرج عن الاعتدال، إنما ينام النوم الذي يستفيده الجسم والبدن وينشط للطاعة. يغشى طائفة منكم، أهم أهل الإيمان، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أهل النفاق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية أن أهل الكفر سيدالون على أهل الإسلام وسينتهي الإسلام، هكذا ظن الجاهلية دائما. هذه الأيام ولا قبل هذه الأيام ولا بعدها ستجد ظن الجاهلية يتجلى في هذا الأمر، ما تخرج هيعة أو صيحة إلا وظن أهل الجاهلية أن الإسلام انتهى. مثلا الآن يظنون أن الرافضة تمكنوا خلاص انتهت السنة، وتارى يظنون أن إسرائيل تمكنت وانتهى الإسلام، وتارى يظنون أن أمريكا خلاص هي الآمر والناهي، ما أحد يستطيع رد على أمريكا، كما ظنوا في يوم من الأيام أن الاتحاد السوفيتي هو له الأمر والنهي. لضعف قلوبهم، ضعف إيمانهم، لخبر أنفسهم. أما أهل الإيمان أبدا، في حال المعركة وتساقط الرؤوس وتطاير الدماء والأشلاء، والمؤمن يرى النصر سواء في وقته أو بعد وقته، لأن عندنا دلائل إيمانية، دلائل قرآنية، دلائل نبوية أن هذا الإسلام يبقى ما بقيت الأيام إلا قبل قيام الساعة، يرسل الله ريحا تقبض المؤمنين حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. أما أن أهل الكفر يدالون على أهل الإسلام دولة بحيث ما يبقى شعيرة ظاهرة ولا إسلام ظاهر، هذا لا يكون ولن يكون ولم يكن منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم. هل تحسنوا الظن بربكم يا معاشر المسلمين؟ احسنوا الظن بالله حتى وإن ضيق عليك، ثق أن دين الله منصور بك أو بغيرك، ثق أن شأن الجاهلية، شأن الكفار إلى الهزيمة إلى البوار، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه آية يا أخوان نؤمن بمعناها، الكفار مفسدون، المنافقون مفسدون، إذن إن الله لا يصلح عمل المفسدين، مهما ظهروا مهما قويوا مهما مكروا في الأخير سينهار الكفر وأهل الكفر، إما بنصر أهل الإسلام عليهم وإما بأن يجعل الله الدبر عليهم، تقع بينهم حروب كثيرة حتى يريح الله عز وجل المسلمين. فإياك أن تنهزم نفسيا، فإن هذا من مداخل الشيطان، يضعفك والله حتى عن العبادة. لا تظن الهزيمة النفسية تضعفك عن العبادة، تضعفك عن العلم، تضعفك عن الحفظ، تضعفك عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تضعفك عن النصيحة، تضعفك عن العمل، تعجل بالشيب كما يقال، الهزيمة النفسية تعجل بالشيب، لكن أيضا تفرح العدو. العدو حين يراك منهزم نفسيا يرتاح، بينما إذا رأك متجلدا يغتاظ. كان الإمام أحمد يجلد وهو صابر، والأمير يقول اشد اشدد قطعت يدك للجلاد، هو على في باله، ثبته الله وعانه الله. هكذا. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. جلد، لا يشمت بك الأعداء ولا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين. ولا تهتم لنفسك يا أخي، اهتم لدين الله. فطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ما يهم إلا نفسه، يروح العالم يهزم الإسلام ولا ما يبالي. ليكن شأنك شأن الإسلام، همك للإسلام. ثم يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني تألمون وترضون على القدر. قل إن الأمر كله لله، ينصر من يشاء ويهزم من يشاء ويميت من يشاء ويحيي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. الأمر لله من قبل ومن بعد. الله أنها كلمة تنشرح بها الصدر. الأمر لله. تزوجت، الأمر لله. ما تزوجت، الأمر لله. جاء لك أولاد، الأمر لله هو الذي أعطاك إياهم. ما جاء لك أولاد، الأمر لله ليس لك. نصرت، الأمر لله هو الذي نصرك. هزمت، الأمر لله، له حكمة في هزيمتك. كنت من الأغنياء، الأمر لله، وسع عليك وأعطاك. ضيق عليك، الأمر لله. وما أدراك أن الضيق أحسن لك من السعة. فهذه كلمة عظيمة. قل إن الأمر كله لله، من أعلى ما يكون من الأمور إلى أدنى ما يكون من الأمور، حتى الأكلة والشربة والنومة والنكبة والخرجة والدخلة، الأمر لله. لو أننا نستحضر معنا هذه الكلمة، هل سيقع منا التسخط على القدر؟ أبدا. هل سيقع منا يعني تذمر من الحال الذي نحن عليها؟ أبدا. الأمر لله، نحيا أو نموت، ليس لك من الأمر شيء، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر لله سبحانه وتعالى. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون، هذا الذي يخفونه، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فكان الرد عليهم في الأولى أن الأمر لله، ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فلا تبتئسوا. وكان الرد عليهم في الثانية حين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سيخرج لحتفه صاحب الأجل، يخرج لحتفه. ذكر القصة عند قول الله عز وجل أينما تكون يدركهم الموت، وهي من القصص الإسرائيلي، ذكرها ابن كثير وغيره. نعم، أن امرأة كانت حبلى، فخرج عبدها يشتري لها شيئا، فوجد رجلا قال له أين تريد؟ قال أرسلتني سيدتي لشراء كذا وكذا. قال قد وضعت سيدتك أنثى وستزني بمئة رجل وستموت بعنكبوت. فاغتاظ هذا العبد وأخذ له سكين ورجع إلى البيت وطعن البنت في بطنها، ثم ذهب على وجهه. فمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم عاد بعد زمن إلى تلك القرية وقد اغتنى، فسأل زوجة، فقالوا هناك شابة يتيمة جميلة، نزوجك إياها. فزوجوه إياها، فبينما هو معها إذ رأى الطعنة في بطنها، قال ما هذه الطعنة؟ قالت كان لنا عبد أرسلته أمي لكذا، فرجع وطعنني وذهب. قال لها أنا هو، لكن الخبر أنك تزنين بمئة رجل وتموتين في عنكبوتة. قالت أما المئة ما أدري كم، يعني قد فعلت ذلك الأمر. ففي يوم من الأيام بينما هي في مخدعها وإذا بالعنكبوت، فخاف عليها، قالت له تتخوفني من هذا، وأرادت أن تركلها برجلها، فقرصتها هكذا وإذا برجلها تحمر وتسود وتموت، أينما تكون يدرككم الموت. الذي كتب عليه القتل يقتل، الذي كتب عليه الموت فوق الفراش يموت فوق الفراش، الذي كتب عليه الغرق يغرق. لابد لابد، إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، هكذا مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. هذا رد عليهم، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن ليش تندم؟ ليش تحزن؟ ليش تعترض على القدر؟ وليبتلي الله ما في صدوركم، يختبر ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، يعني بهذه الابتلاءات يظهر الصالح من الطالح، يظهر المؤمن من المنافق، والله عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه خافية.